بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله يتناول موضوع الموقف الإسلامي من اليهود كما يقرره القرآن الكريم. لا بد في البداية من التفريق بين الموضوع السياسي والموقف الديني. هناك حدث سياسي يتمثل في اغتصاب اليهود والصهاينة لأرض فلسطين وطرد أصحابها منها، وهذا له حديث خاص. وحديثنا هذه الليلة لا ينظر إلى هذا الجانب السياسي، وإنما هو ناظر إلى الموضوع الديني. لذلك الموضوع مقدماته وأفكاره وإحصاءاته، ولهذا الموضوع سبيله وطريقه. وحديثنا في هذا الجانب ليكون الأمر واضحا وبينا. في البداية لا بد أن نشير أيضا إلى أن القرآن الكريم وما يتمخض عنه من موقف لا يرتبط بعقدة في الأسماء. يعني مثلا أننا نعادي اليهود، خلص هذا الاسم معادى على طول الخط، أو نرضى عنهم على طول الخط، ليس الأمر كذلك. وإنما يرتبط الأمر بمدى قيام هذه الفئة أو تلك بالعمل الصالح أو بالعمل السيء، وعندئذ في هذه الجهة من المدح أو الذم لا يختلف أن يكون اسمه يهوديا أو مسيحيا أو حتى مسلما أيضا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أسمائكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأفعالكم. ولهذا في هذا الموضوع أنت تجد في القرآن الكريم يوجد مدح لليهود وبني إسرائيل، ويوجد ذم لليهود وبني إسرائيل. وهذا ما حدا ببعض اليهود إلى القول بأن هذا القرآن لا يفترض أن يكون كتابا سماويا، لأنه تارة يمدح اليهود ويرفعهم في أعلى الدرجات، وأخرى يلعنهم ويشتمهم ويسبهم. كيف هذا كتاب سماوي من الله، نفس الجماعة يمدحهم ونفس الجماعة يذمهم، نفس الجماعة يرتاح منهم ونفس الجماعة يغضب عليهم؟ هذا أمر طبيعي. ليش؟ لأن القرآن الكريم يحب العمل من الإنسان، العمل الصالح من الإنسان يحبه، ويبغض العمل السيء. فقد يكون شخص واحد لكن هذا اليوم محبوب لأنه عمل عملا صالحا، وغدا يكون مبغوضا لأنه عمل عملا سيئا. هذا المجتمع فيها المرحلة كان مطيعا لله، رافعا راية الدين، سائرا وراء أنبيائه، يجي يقول له القرآن الكريم اذكروا نعمتي عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ليش؟ لأن هالفترة هذه التي أنتم فيها كنتم وراء أنبيائكم سائرين، وكنتم لله طائعين، فحلت عليكم النعم، وأعطاكم الله ما أعطى، وفضلكم على العالمين. حتى إذا هذا المجتمع، ولكن في فترة أخرى، خالف ما أمر به، يقول فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم. لأجل هذه الأعمال السيئة نفس هذا المجتمع اللي كان اسمه المجتمع اليهودي مثلا، كان فضلتكم على العالمين، صار نقضهم ميثاقهم. هناك كان ممدوح وهنا صار مذموما. ولذلك هذا اللي يخلي هناك حل للآيات المباركات التي مرة تقول لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان موسى وعيسى وفلان وفلان. طيب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لأجل هذا، مو لأجل اسمهم، وإنما لأجل أنهم عصوا، كانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذه جعلت اللعنة تحل عليهم، وإن كان اسمهم يهودا أو نصارى أو أحيانا حتى مسلمين، ماكو فرق. ليجي الإنسان يخدع نفسه بالأسماء، أنا مسلم وأنا موالي لأهل البيت وأنا خلاص أمري ممتاز، يعني الجنة قدامي مفتوحة، ليس الأمر هكذا. تعمل صالح أهلا وسهلا، أما إذا لم تعمل أحيانا كما يقول سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام، قد تعاقب على ادعائك مرتبة لست من أهلها. أنا أجي أقول أنه أنا من أولياء أهل البيت، من شيعة أهل البيت، من أتباع أهل البيت، يجون يقولوا لي يوم القيامة وين اتباعك، وين تشيعك، وين عملك؟ أنت مو بس معاقب على ترك هذه الأعمال، وإنما على ادعائك وذاك البعيد كذبه، على كذبه في ادعاء دعوة ليس من أهلها. طيب، فإذا لا توجد هناك عقدة في القرآن الكريم ولا في الموقف الإسلامي من عنوان اليهود، هذا يهودي خلص معنى ذلك ساقط، لا ليس كذلك. ولا يوجد أيضا جرين كارد كما يقولون إلى الإنسان بعنوان أنه مسلم، كلا، وإنما الأمر دائر مدار العمل، إذا عمل صالحا مدح وإن عمل سوءا ذم. هذه مقدمة مهمة. نشرع في أمر الموقف الإسلامي تجاه اليهود. أول ما نلاحظ أن القرآن الكريم والإسلام يدعو إلى الجدال مع أهل الكتاب ومنهم اليهود بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لاحظ نفس عنوان أهل الكتاب هو كلمة احترام، يعلمنا أيضا كيف نحترم الآخرين. لاحظ القرآن الكريم كثير من المرات يدعوهم، أي اليهود والنصارى، يدعوهم يا أهل الكتاب أو الذين أوتوا الكتاب. شو يريد يقول من وراء هذا؟ يريد يقول أكثر من فكرة. الفكرة الأولى أننا نحن المسلمون وأنتم عندنا مشترك من المشتركات المهمة، وهو أننا أصحاب كتاب سماوي، مصدرنا السماء. أنتم أهل كتاب ونحن أهل كتاب. نعم، أنتم أهل كتاب صلاحيته إلى زماننا، ولكن بيننا وبينكم هذا المشترك، بينما بيننا إحنا، أنا النبي محمد صلى الله عليه وآله، لا يوجد بيني وبين عمي أبي لهب مشترك، لأنه هو يعبد الأصنام وأنا أعبد الله، ولا كتاب عنده، أنا عندي كتاب، لكن أنت يا أيها اليهود يا أيها النصارى بيننا وبينكم مشترك وهو وجود الكتاب. هذا واحد. بعد لما يقول يا أهل الكتاب قاعد يعظم شأن المعرفة، يقول لهم أنتوا عدكم طريق إلى الثقافة، عدكم طريق إلى المعرفة، عندكم طريق إلى الهداية، فكأن هذا حجة عليكم. ذاك الإنسان اللي ما عنده كتاب جاهل أمي، لكن أنت أيها المسيحي، أنت أيها اليهودي، لديك كتاب، طريق للمعرفة، طريق للتثقف، فهذا حجة عليك. ولذلك حتى اليهود كانوا يسمون العرب الوثنيين الذين يعبدون الأصنام يسمونهم بالأميين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أميين يعني شنو؟ يعني ما عندهم كتاب سماوي. وهذا أحد أوجه تفسير كلمة الأمي في حق نبينا المصطفى محمد. أكو إلها هذه تفسيرات كلمة النبي الأمي متعددة. بعد معرفتنا أن النبي المصطفى هو أعلم من خلق الله وأكمل الناس خلقا، فلا يعقل أن يكون ليس عارفا بالقراءة ولا بالكتاب، لأن ذلك نقص تنزه سيدنا النبي عن هذا النقص. فإذا ما معنى الأمي؟ قيل فيها عدة تفاسير. واحد من التفاسير اللي يرتبط بموضوعنا هنا أنه ينتسب إلى الأميين، مثل ما تقول هذا عراقي من العراق، منتسب إلى العراق، تقول هذا مثلا هندي منتسب إلى الهند. هذا النبي صلى الله عليه وآله ينتسب إلى مجتمع الأميين، حتى يقال من قبل اليهود قالوا هؤلاء أميون. لماذا؟ لأنهم لم يكن لديهم أهل العرب كتاب سماوي، فهم من هذه الجهة أميين. فبعث الله، هو الذي بعث في من؟ في الأميين رسولا منهم. نسب بهذا الاعتبار الأمي إلى هذه الفئة. هذا حديثه يجي عند الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن إشارة كانت. فإذا لما يجي يقول القرآن الكريم يا أهل الكتاب، يقول لهم أنتوا المفروض تكونوا واعين، المفروض أن تكونوا عارفين، لأن عندكم كتابا ومعرفة. وهذا في الاحتجاج أبلغ. أنا أجي أقول لك يا أيها المثقف انتبه إلى هذا الموضوع، يعني أنت في مستوى الذي تلتفت إلى مثل هذا الأمر. فهناك إذن جدال بالتي هي أحسن تعامل من خلال مناقشات، مناظرات، محاورات، من خلال مو الطريقة الحسنة وإنما الطريقة الأحسن. لو كنا بين طريقتين، طريقة حسنة وطريقة أكثر حسنا، نختار الطريقة الأحسن. طيب، هذا أول مقوم من مقومات الموقف الإسلامي من اليهود. زين، الموقف الثاني هو في نفس الوقت اللي عندنا معهم جدال بالتي هي أحسن، نحن نقاوم بقوة الانحرافات العقائدية والتحريفات اللفظية. مو معنى أن الإنسان يتعامل بأخلاق حسنة ويجادل جدالا بالتي هي أحسن أن يقبل التحريف، أن يقبل التزييف، أن يقبل التزوير. هذا ما يرتبط بذلك. تحدثنا في الليالي الماضية كيف أن اليهود قاموا بتحريف التوراة وسائر الكتب، وذكرنا عن تاريخ ذلك التحريف وأنواعه من لفظي ومعنوي بالزيادة والنقيصة وتغيير المواضع والأماكن. هذا كله موجود. طيب، أنا الإنسان المسلم اللي أريد موقف من القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول لي ترى الموقف تجاه التحريف موقف حازم وصارم، لأنه اعتداء على كلام الله واعتداء على شؤون الله وإضلال لخلق الله عز وجل. أنا لما أجي وأقرأ كتاب هو مما كتبته أيديهم، طيب، وأقول هذا من عند الله، هذا افتراء، كذب، تحدي وتعدي على شؤون الله عز وجل. وهذا أمر مو بس بالنسبة إلى اليهود، حتى المسلمين. لو أن إنسانا في رمضان عندنا هذا الإمامية، الكذب على الله وعلى الرسول، ويلحق بذلك أهل البيت بما هم وارثون عن الرسول صلى الله عليه وآله، لو كذب إنسان على الله لم يأكل ولم يشرب ولم يقل كذا، لكن جاء بآية لم تكن هذه الآية موجودة في القرآن الكريم متعمدا في ذلك، صومه يبطل. طيب، لو انتحل آية من الآيات، قال الشيخ والشيخة فاجلدوهما البتة، قرأها هذه باعتبار أنها آية قرآنية، عندنا الإمامية نظرا لأن هذا كذب على الله إذا تعمد فيه بطل صومه، بل حتى لو كذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وآله، جاب حديث مكذوب عن النبي في نهار الصيام، طيب، ونسبه جازما إلى رسول الله، يبطل صومه. وهذا منتهى صيانة كلام الله عز وجل، نقدمه لمن يزعم أن شيعة أهل البيت يؤمنون بتحريف القرآن وما شابه. احنا مو نقول القرآن مو بس مو محرف، لو أن إنسانا زاد كلمة أو نقص كلمة في القرآن الكريم متعمدا أبطل صومه ذلك اليوم، وإن لم يذق قطرة ماء صومه باطل، غير الذنب اللي عليه صومه أيضا باطل. لاحظ شلون؟ ولهذا يقول العلماء أنه إذا واحد افترض أنه ما يعرف يقرأ قرآن، يغلط ما أدري كذا، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخربط، هذا قدرة، هذا مستواه بعد، لا ينوي أن هذا جازم هو الذي نزل على رسول الله، يقول هذا اللي أنا أقدر أقراه من القرآن الكريم حتى ليصير في صومه إشكال. القرآن مضبوط بشكل دقيق جدا، أنا أقرأه مخربط، أقول الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا ما نزل على رسول الله بهذه الصورة، فأنا حتى أنجو من المحذور لازم وقت اللي أجي أقرأ، إذا أعرف نفسي أخطأ أقول أنا أقرأ بمقدار وسعي، فإذا أخطأت يا رب اغفر لي، ترى أنا ما أقصد هذا بالضبط هو الذي نزل على النبي. طيب، يقرأ، مطلوب منه، لا واحد يقول ما دام أنا أغلط وأخطأ في القرآن خليني أترك، لا، أقرأ بما تستطيع، زين، اقرأ بما تستطيع، لكن يكون في بالك هذا المعنى. طيب، فهذا واحد من الأمور، التشديد في موضوع التحريف كما يقول القرآن الكريم، وقد قرأنا في سائر الليالي بعض الآيات التي تشير إلى هذا المعنى، التحريف اللفظي، هذا واحد من المواقف. يتمم هذا أن القرآن الكريم يصحح الأخطاء ويبين الأخطاء التي يؤمن بها اليهود، أكو هناك أخطاء كثيرة القرآن الكريم أشار إليها، على سبيل المثال في العقائد ما أشاروا إليه وأكد عليه القرآن الكريم بالنقد والرد في قول الله عز وجل لقد وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، هذا كلام كفار، ما يليق بكم انتوا اليهود اللي أصحاب كتاب سماوي، ولا انتوا يا مسيحيون اللي أصحاب كتاب سماوي، أولئك الكفار اللي ما يعرفون حقائق الأنبياء، لو قالوها هذول كفار، ما عندهم طريق للهداية، انتوا أصحاب الكتاب،
تروح وتقول هذا ابن الله ليس صحيحا هذا الأمر.
ما يرتبط بالأفكار الغلط التي أصر عليها اليهود أيضا، كان هناك مواقف حاسمة للقرآن الكريم، ومنها ما يرتبط بطهارة مريم والدة المسيح عليهما السلام. اليهود على أثر التحريف الذي صنعوه في التوراة وفي الكتب صرحوا والعياذ بالله بزنا مريم، وأنه الذي فعل معها الفاحشة يوسف النجار، وأن المولود هذا اللي إجا مو سالفة خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخ فيها من روحه، وإنما راحت وقامت بهذا الفعل الشنيع. طيب أصروا على هذا ثم كتبوه في كتبهم أيضا، ولا سيما في الكتب المتأخرة التي كتبت بعد ميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام. هنا القرآن الكريم سجل مقالتهم الخاطئة وبعد ذلك يرد عليهم، يسجل أن هؤلاء قالوا أنها عملت عملا شائنا، قال لقد جئت شيئا فريا. ذولا قالوا إلها أنه أنت يا مريم سويت عمل غلط، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت إيش جاية بش على هالسالفة هذه؟ لا آبائك كانوا منحرفين، لا أمك كانت بغي وزانية حتى ينتقل إليك الزنا من خلال هذه البيئة وهذا البيت، ليش سويت هذا العمل؟ القرآن يجي ويكمل القصة كلها، يخلي المسيح ينطق في ذلك الوقت المبكر، ويصر في آيات متعددة، لاحظ حتى تأكيدات لفظية، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، آيات مختلفة لا سيما في سورة آل عمران تتحدث عن جانب الطهارة في مريم. ليش؟ حتى يواجه الأخطاء المتعمدة التي بثها اليهود في كتبهم، وأحيانا حتى تأثر بها من حولهم. احنا أيضا نتصدى بتبع القرآن الكريم لهذه الأخطاء. ما يرتبط بالروح العنصرية التي كانت لدى اليهود أيضا القرآن الكريم عالجها علاج دقيق. لدى اليهود حالة عنصرية، اعتزاز بالذات افتراء على الله، بدأوا من الله عز وجل، قالوا أساسا الرب المعبود هو ذلك الذي خلق بني إسرائيل واختصهم برعايته وعقد بينه وبينهم عقدا على أن يحميهم ويرعاهم دون غيرهم من سائر البشر، زين، وأنهم يعبدونه لأجل ذلك. وهذه فكرة اللي منتشرة في الثقافة السياسية، شعب الله المختار إلها أصول ترى دينية عندهم، يعتقدون أن هناك علاقة خاصة استثنائية بينهم وبين الرب، لا توجد بين الله وبين أي أحد من البشر. طيب يترتب على هذا أنه حتى العاصي منهم ما يروح النار إلى الأخير، وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودات، طيب فترة بسيطة، وإلا غيرنا لا، ذاك النار إلى خالد فيها ومخلد فيها، أما إحنا لا، إحنا جماعة الله، إحنا ربع الله.
طيب الله اختصنا بذلك. القرآن الكريم يرفض هذا المنطق تماما، يقول بعد أن قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. أكو بينكم وبين الله عهد والله ما رأي يخلف وعده؟ لا، ماكو عهد، ماكو عهد. بعدين يقول القاعدة العامة اللي تشملكم أنتم يا أيها اليهود وأنتم أيها المسلمون وكل من وجد على وجه الأرض، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سالفة أنه أنا أعصي الله وألعب وما أدري كذا وبعدين أجي أهز أكتافي والله أنا مسلم أو أنا يهودي أو أنا كذا، لا يخدع الله عن جنته. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، على أثر اكتساب السيئات يصير هذا الإنسان في ضمن دائرة الخطيئة ما يطلع منها. شايف إذا إنسان داخل دائرة يتنقل فيها دائرة الخطيئة، هذا هم أصحاب النار هم فيها خالدون. لو أذنب وأخطأ ثم تاب واستغفر وأدركته رحمة الله ونالته شفاعة النبي، وحدثنا عن وسائل العفو الإلهي في سنة من السنوات في هذا المسجد المبارك، أما إذا أحاطت به خطيئته انتهى أمره، الله ما يعطل حدود ولا أحكام. طيب يترتب على هذه الحالة العنصرية اللي عندهم، بدأت من الله وانتهت إلى الجنة والنار، احنا ربع الله بيننا وبين الله عهد وميثاق ما يسوي فينا شيء، إذا هم واحد مصخها ويا الله حسب التعبير يوديه شوية يلفح بوجه النار أيام معدودة بعدين يطلعه، طيب هذا كله يترتب على هذا أنه أيضا لو إحنا سوينا أعمال في غير اليهود، زين سرقنا منهم أخذنا منهم اعتدينا عليهم، المشكلة مو هنا السرقة مو الأخذ والنهب، لا المشكلة الأعظم في التبرير، يأخذ هالمال ويعتقد أنه قاعد يسوي شيء طبيعي ومترف عينه أيضا، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما دام هذا مال هالجماعة هذول ما يخالف، وقد نهج بعض المسلمين الخاطئين على نفس المنهج، يقول لك ما دام فلوس الحكومة فرهود اللي تقدر إذا شاطر علق، حرام ما يجوز، من سلطك على هذا؟ يا بالحكومة الفلانية تظلمنا وتضطهدنا وأنا إلي ترقيات، ما كل هذا كلام باطل، لا يجوز، لا يجوز ذلك. إذا راح إلى الغرب أروح السوبر ماركت أعلق، طيب أسوي احتيالات غير ذلك، هذول كفار غير مسيحيين، شوف وش سووا فينا وعملوا في فلسطين ما عملوا، عملوا في العراق ما عملوا، عملوا في أفغانستان ما عملوا، طيب فإذا أنا آخذ شنو قيمة هذه درزن جواريب خل أخذها من عندهم، ما يجوز عمي، لا يجوز ذلك. ليصير الإنسان عقله عقل يهودي، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما دام مسيحيين احنا مسلمين خل نأخذ من عندهم، ما دام يهود خل نأخذ من عندهم، ما دام هل مذهب الفلاني خلنا نأخذ من عنده، ما دام الحكومة الفلانية خلنا نأخذ من عنده، كله لا يجوز في رأي علمائنا. طيب، أكثر من هذا أيضا ينعى عليهم القرآن الكريم مؤامراتهم على الدين، مع أنه المفروض عندهم مشتركات، أنتوا أهل كتاب وإحنا أهل كتاب، أنتوا تدعون إلى الأنبياء وإحنا ندعو إلى الأنبياء، أنتوا تدعون إلى الله ونحن ندعو إلى الله، أنتوا تدعون إلى الفضيلة وإحنا ندعو إلى الفضيلة. العناصر المشتركة بين الدينين ما شاء الله ذكرنا في إحدى المحاضرات شيئا عنها. طيب، فالمفروض أننا نتعاون على هداية البشر، أنت من جانبك وأنا من جانبي، ولو في المشتركات، في الحفاظ على الأخلاق، في الحفاظ على الأسرة، في الحفاظ على العلاقات الطبيعية الزوجية. طيب، هذه الأمور ينبغي أن تتمشى منا. بينما هؤلاء اليهود يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم أنهم أصحاب مؤامرات على الدين، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. الصبح روحوا قل لهم إيه نعم، احنا بتبين لنا أن أنتم أصحاب رسالة صحيحة والقرآن كذا وكذا، تروحوا هناك قدام الناس صير إيمان، آخر النهار تجون بنفس الكوكبة والبهرجة الإعلامية، لا تبين لنا أن عندكم أنتم مخالفات وأخطاء، إحنا بنترك دينكم مع السلامة حتى يكثروا الروح المعنوية، هاي مؤامرة على الدين. أو في موضع آخر يقول هؤلاء يتعاملون ويتعاونون، يتعاملون ويتعاونون مع الكافرين. لاحظ شلون؟ يتعاملون، يتعاونون ويتعاملون مع الكافرين ضد المؤمنين. طيب، والحال أنه المفروض لا يكون هكذا. يقول ربنا سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هؤلاء يتآمرون ويتحالفون مع الكفار على المسلمين وعلى المؤمنين، وهذا مما ينبغي أن يعاتب عليه ويعاقب عليه. يبقى عندنا موضوع عن أحكام المعاشرة مع اليهود، وهي آخر حديثنا إن شاء الله. كيف يتعامل المسلمون مع اليهود في هذا الزمان؟ هناك عدة مفردات تحتاج إلى حكم شرعي. المفردة الأولى قضية الطهارة والنجاسة. العلماء يقولون أن الكافر من غير أهل الكتاب كالبوذي والهندوسي ومن شابه، هؤلاء نجسون، لو لامس أحدهم شيئا برطوبة فإنه ينجسها. هذا رأي العلماء لا أقل، المشهور عند الإمامية والمفتى به هو هذا الأمر. أما أهل الكتاب مسيحيون واليهود فإن الرأي المشهور في هذا الزمان عند الإمامية هو أنهم ليسوا بنجسين، وبالتالي يستطيع الإنسان مثلاً لو كان لديه عاملة في المنزل مسيحية أو يهودية لا مانع من ذلك، لو لامست الأواني والملابس وغير ذلك لا بأس في هذا الأمر، لا تتنجس إلا إذا تنجست يدها بنجاسة خارجية. هذا حتى لو مسلم أيضا تنجست يده بنجاسة خارجية تصير نجسة، لا بد من تغسيلها. فالرأي المشهور بين الإمامية في هذا الزمان القول بطهارة أهل الكتاب، وبالتالي تستطيع أن تتعامل مع هذا السائق، مع هذه العاملة، مع من يعمل لك الشاي وما شابه في الدوائر، المؤسسات والشركات اللي تستقدم مثل هؤلاء، يجوز ذلك. طيب، رأي فقهاء مدرسة الخلفاء من القديم عندهم الحكم بطهارة أهل الكتاب وأنهم ليسوا بنجسين. تيجي إلى مسألة أخرى وهي قضية الزواج منهم والنكاح. هذه المسائل نظرا لأن أكو فيها ابتلاء من قبل مثلا إخوتنا الذين يدرسون في الخارج، وحتى أيضا مع استقدام المسيحيين واليهود وإن كان قليل في بعض بلاد المسلمين للعمل، تصير مسألة ابتلائية. المسألة الأخرى هي في مسألة الزواج. إنكاح اليهودي والمسيحي بمعنى أن يتزوج مسلمة عندنا الإمامية غير جائز شرعا، وكذا عند غيرنا من أتباع مدرسة الخلفاء. لا يجوز لرجل مسيحي أو رجل يهودي أن يتزوج امرأة مسلمة، وتزويج المرأة المسلمة لواحد منهما حرام شرعا والعقد باطل وضعا، يعني هذا ماكو عقد أصلا، بغض النظر عن أنه يؤثر عليها في دينها أو لا يؤثر، تؤثر عليه في دينه أو لا تؤثر، ما يرتبط بهذا الموضوع نهائيا، وإنما بما استفاد العلماء من أدلة ومنها الآية المباركة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقد ترجمت في روايات المعصومين عليهم السلام بأنها تشمل أيضا اليهودية والمسيحي، إضافة إلى روايات كثيرة من طريق مدرسة الخلفاء وطريق مدرسة أهل البيت. لا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلا يهوديا ولا مسيحيا، وإلا كان ذلك زنا وليس عقدا صحيحا. عكس الأمر، رجل مسلم يجوز له أن يتزوج امرأة يهودية أو مسيحية. عند مدرسة الخلفاء بلا كلام زواج دائم، يتزوجها من دون مشكلة. عندنا في مدرسة أهل البيت رأيان. الرأي المشهور تقريبا هو أنه يجوز الزواج بهن زواجا منقطعا، وهناك رأي آخر لعلماء معاصرين أنه يجوز الزواج بهن زواجا دائما أيضا، لكن الرأي المشهور هو الزواج زواجا منقطعا مؤقتا، يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة المسيحية أو اليهودية. بعض الذين قالوا بأنه يجوز الزواج المنقطع منهن أضافوا شرطا، بشرط ألا يكون لهذا المسلم زوجة مسلمة إلا إذا أذنت له. يروح يسألها هل تسمحين أن أتزوج فتاة فرنسية أو ألمانية؟ طيب تسمحين إلي لو لا؟ إذا قبلت بذلك جاز له، وإلا فلا يجوز. طيب، فإذا صار رأي المشهور هو أنه يجوز الزواج المنقطع معهن، وأضاف بعض العلماء قيدا آخر: ما لم يكن متزوجا زوجة مسلمة. وإلا إذا كان متزوج زوجة مسلمة ما يصير إلا بإذنها في هذه الجهة. هذا بالنسبة إلى الزواج والنكاح مع اليهودي والنصارى. يبقى قضية الطعام، الأكل. في الطعام، الطعام قسمان: غير اللحوم واللحوم. غير اللحوم لا كلام في جوازه أصلا. ليش؟ لأنه فرضنا أنهم طاهرون. فلو سوى إليك، لو سوت إليك هذه المرأة أو ذلك الرجل أطعمة، سلطات، ما أدري كذا، رز غير ذلك، معكرونة إلى آخره، حتى لو لامستها بيدها هي طاهرة، لا مانع في ذلك. زين. يبقى موضوع اللحم. اللحم إذا كان مثل السمك، فقد قلنا فيما سبق من الليالي أنه بالذات اليهود رأيهم في السمك يتفق مع رأي الإمامية من أنهم لا يحللون إلا السمك المحتوي على الفلس والقشر، وأن يخرج من الماء حيا، فإذا ما في مشكلة في هذه الجهة. وأما قضية اللحوم، الذبائح من طيور ومن أنعام، دجاج أو مثل غنم وبقر وما شابه ذلك، هنا رأي مدرسة الخلفاء يقول لا مانع من الأكل من ذبائحهم، من ذبائح أهل الكتاب. عندنا الإمامية لا يجوز ذلك، حتى الذبيحة الخاصة بالمتدينين اليهود والتي تسمى بالكوشر. الكوشر عند اليهود وهي خاصة بالمتدينين، مو أي واحد يذبحها ولا بأي طريقة. ما يقبلون المتدينون اليهود يروحون مثلا من السوبر ماركت في أمريكا ويأخذون لحم، كلا، وإنما عندهم فد إجراءات خاصة، ومنها مثلا أنه لا بد أن تفرى الأوداج الأربعة مثل ما هو موجود عند المسلمين. لكن مع ذلك لا يجوز على رأي علماء الإمامية الأكل من لحوم يذبحها اليهود، لأن سائر الشروط غير موجودة. من تلك الشروط عندنا أنه لا بد أن يكون الذابح مسلما بمفاد الآية المباركة: إلا ما ذكيتم. ثم من هذول المسلمون؟ ما يشمل اليهود والنصارى. طيب. وأيضا لا بد أن يذكر اسم الله عليه، وأيضا لا بد أن يوجه إلى القبلة وإلى الكعبة، وهذه كلها لا تتوفر في اللحوم التي يذبحها اليهود، مع أنهم يلتزمون ببعض الأمور، ولذلك لا يجوز أن يأكل منها الإنسان المسلم الذي هو على مذهب أهل البيت، لأن رأي العلماء في هذا ليس مجوزا لذلك. أحيانا البعض يأتي ويقول: شنو هالتعقيدات هذه؟ ليش ما العلماء يلاحظون حال الطلاب في الخارج اللي عندهم صعوبة ومشاكل في أنه لازم يروحوا إلى أماكن بعيدة حتى يشتروا شيء مذبوح على الطريقة الشرعية؟ لماذا لا يغيرون أحكامهم بحيث يتسهل علينا الأمر نحن المتدينون في بلاد الغرب؟ وهذه طبعا مو فقط هالمسألة، مسألة سيالة أيضا. يعني مثلا هناك رأي عند بعض الفقهاء فيما يرتبط بالصيام في الأماكن التي يطول فيها وقت النهار، أحيانا يصل إلى 19 ساعة 20 ساعة. زين. ليش ما تسووا إلينا حكم على سبيل المثال اللي نصوم 17 ساعة؟ إذا الفقيه بحسب النظر إلى الأدلة توصل إلى أن يجوز أن يفطر الإنسان على توقيت مكة مثلا أو على العراق، هذا بعد دليل عنده وحجة شرعية وحسابه يوم القيامة. طيب، تالي أنا مقلد هذا الفقيه أعتمد على حجة وهو رأي فقيه جامع للشرائط إذا كان هكذا، وأما إذا كان الفقيه اللي أقلده لا يرى هذا الأمر، يرى أنه وأتم الصيام إلى الليل بحسب ذلك المكان مو بحسب مكان نزول الآية المباركة، فإلى الآن فيها المكان ما صار الليل 19 ساعة أو 20 ساعة، أنا الفقيه ما أقدر أسوي لك شيء هنا، أقدر أقول لك أنت تستطيع أن تذهب تقطع مسافة شرعية الصباح 22 كيلو وتأكل أو تشرب وترجع، ثم تقضي بعد ذلك في مكان آخر من الأماكن المتعارفة والطبيعية، أكثر من هذا ما أقدر أسوي لك. أما أن أجي أقول لك لا تعال صوم 17 ساعة وأنا ما قام عندي الدليل على هذا الأمر، لازم أقدم ملف كبير يوم القيامة. وهذه الحقيقة من المواقع التي يمتحن فيها صدق علماء شيعة أهل البيت وأمانة هذه الفئة المرجعية على هذا الدين وعلى أحكامه. طيب، إذا كانوا يريدون يسوون هالشكل خو أسهل من هذا، يروحون يصيروا مع الحكومات ويصيروا مفتون ويصيروا مفتين للبلاط، يقول لهم اليوم عيد صار عيد، اليوم صوم صار صوم، هالوقت افطر افطر، ذاك الوقت صلي 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 على هالجهة وعلى هالشكل. لكن علماء أهل البيت عليهم السلام حافظوا على هذا الدين وعلى هذه الشريعة وتحملوا ما تحملوا من الأذى لكي يصونوا هذا الأمر. الآن علشاني أنا، افترض أنا أبغى أكيف بدل ما أصوم زايد أصوم أقل، هو يروح يسلم رقبته على قولهم للجلاد يوم القيامة؟ يعتقد أن هذا لازم يقدم إلى حساب عسير. من وين جبت هذا الحكم؟ قدام لافتة عريضة جدا أمام أي حكم. احنا عاصرنا هؤلاء العلماء ورأينا كيف يستنبطون، قدامه دائما قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون، عنده دليل عند برهان قل هاتوا برهانكم، يقول لك الرواية الفلانية سندها صحيح مفادها هذا المفاد، ماكو دليل يعارضها ماكو شيء يخالفها، أنا أفتي بذلك، ما عندي هذا الدليل، شون أقدر أجيب إليك شيء حكم من جيبي؟ ما أقدر أعطيك هذا الحكم من جيبي. ولذلك إحنا يعني لا نتعقل كلام البعض من أنه العلماء قاعدين في أماكنهم ما يدرون عن معاناتنا وما يدرون عن كذا، ولو جو الحج كانوا يغيرون أحكامهم ولو راحوا إلى أمريكا يغيرون أحكامهم. القائل لهذا الكلام لا يعرف طريقة علمائنا في الاستنباط أصلا. العالم عندنا أمامه ونصب عينيه أنه هو مسؤول عن هذا الحكم. أن يقول يجب غير أن يقول يلزم، حتى في هالصياغة هذه يلزم عليك هذا الأمر أو يجب عليك هذا الأمر، حتى هالتعبير يختلف. طيب، أن يقول لك هذا يستحب أو أن يقول لك لو فعلته تثاب عليه، هذا يختلف هالتعبير عن ذاك التعبير بهالدقة عندهم، يحتاج هذا إلى بحث خاص. هم يعتبرون أن محل دفاعهم عن الدين هو في هذا الأمر، في حفظ أحكامه، في التدقيق فيها، حفظ الدين إلى طرق مختلفة. أن واحد يأتي ويخوض في الجبهة القتال ضد الكافرين، هذا دفاع عن الدين. أن ينقح العالم والفقيه أحكام الله ويعالجها معالجة دقيقة، هذا أيضا دفاع عن الدين، لا يقل عن ذاك عن ذلك شأنا ومرتبة. هم يأخذون هذا من أهمية الدين التي بذل الإمام الحسين عليه السلام نفسه النفيسة فيها، فبعزة قعساء خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني. هذا هو المعلم الأول وأول تلميذ وأعظم تلميذ إله، نفس الأمر يأتي ويقول: إن كان دين محمد، بعد أن قالها الحسين يقول: إني والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. أبو الفضل العباس أخذ الدرس، درس الدفاع عن الدين، من معلمه الأول الإمام الحسين عليه السلام، وخاض المعركة حتى إذا وصل الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها فأبت نقيبته الزكية ريها. المشرعة تحت إيده مسيطر عليها، قلبه كصالية الغضا من شدة الظما، هل يشرب أم يؤثر على نفسه أهل بيته؟ فأبت نقيبته الزكية ريها، وحش ابن فاطمة يشب ضرامها، حتى إذا وافى المخيم انسحب من المشرعة بعد أن ملأ القربة وذهب باتجاه المخيم، حتى إذا وافى المخيم جلجلت سوداء قد ملأ الفضاء إرزامها، حسمت يديه المرهفات. أيوة عباسة، حسمت يديه المرهفات بمبرمين، ويد القضاء لم ينتقض إبرامها، تالله لا أنسى ابن فاطم مذ جلى عنه الغمامة يكفهر لثامها، ماذا قال اليوم غاب عن الكتيبة كبشها، اليوم غاب عن الصلاة إمامها، اليوم نامت أعين بك لم تنام، وتسهدت أخرى فعز منامها، وصل إلى مصرعه رآه على تلك الحالة الرأس مفضوخ بعمد الحديد، والعينان غائرتان، والزندان مقطوعان من اليدين. هنا قال الحسين: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا خويا من يا نجتني هالرمية، والله يا خويا الساعة وقع بيتي علي، يا خوي الساعة عدوي شمت بي اي والله واشوف انك يا ابو فاضل يا ابو فاضل مصبر عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي اذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات